ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، طلاب العلم الأفاضل، وهذا مجلسنا الخامس في التعليق على التذكرة في علوم الحديث للإمام ابن الملقن رحمه الله وغفر له. وكنا أيها الإخوة الكرام أنهينا في المجلس الماضي بفضل الله عز وجل الكلام على 10 أنواع من أنواع علوم الحديث، فتكلمنا على المسند وعلى المتصل، ثم تكلمنا عن تقسيم الأحاديث باعتبار القائل، فتكلمنا على المرفوع والموقوف والمقطوع، ثم انتقلنا إلى الكلام على أنواع متعددة من أنواع الحديث الضعيف، والتي كان سبب الضعف فيها انقطاع الإسناد أو انخرام شرط اتصال السند في الحديث الصحيح. فتكلمنا عن المنقطع، وتكلمنا عن المرسل، وعن المرسل الخفي، وعن المعضل، وعن المعلق. فهذه جملة ما تم لنا في المحاضرة الماضية بفضل الله عز وجل ومنته وكرمه. وطلبت وما أزال أطلب من إخواني الاهتمام بهذه المادة ومراجعتها ومذاكرتها أولا بأول، والسؤال عما أشكل فيها أن تسأل شيخك أو من تثق به من إخوانك المتقدمين في الطلب، ولا تؤجل الإشكالات، لا تؤجل الإشكالات إلى وقت بعيد، فمع الوقت قد تنسى الإشكال، مع الوقت قد تنسى الإشكال، أو يعني يحل بطريقة غير صحيحة. اليوم أيها الإخوة الكرام لقاء جديد وأنواع جديدة من أنواع علوم الحديث. قال المصنف رحمه الله: والمعنعن، وهو ما أتي فيه بلفظة عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. والتدليس وهو مكروه، لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف. والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. والمنكر ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. هذا إن شاء الله عز وجل سيكون نصيب هذا الدرس إن يسر الله ويعني أكرمنا بالتعليق عليه. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أنواعا من علوم الحديث المتعلقة بالسقط في الإسناد كما سبق بيانه، ناسب أن يتكلم عن العنعنة وعن التدليس، ناسب أن يتكلم بعد ذلك عن العنعنة وعن التدليس. فابتدأ بالمعنعن فعرفه رحمه الله وقال: هو ما أتي فيه بصيغة عن أو بلفظة عن كفلان عن فلان، كفلان عن فلان. إذن أول ما نبتدئ به هذه الليلة إن شاء الله عز وجل الكلام على العنعنة، الكلام على العنعنة. والعنعنة بارك الله فيكم هي قول الراوي فلان عن فلان من غير أن يبين تحديثا أو سماعا، فلا يستخدم صيغ الأداء من السماع أو التحديث أو الإخبار، لا، يقول عن. ويكفي بارك الله فيكم في وصف السند بأنه سند معنعن أن تأتي العنعنة ولو مرة واحدة، أن تأتي العنعنة ولو مرة واحدة، يعني لا يشترط حينما نسمع يقول السند معنعن لا نتوهم أن الإسناد جميعه فيه إيش؟ فيه العنعنة، بل يكفي أن تكون العنعنة في طبقة واحدة أو بين راو وشيخه مرة واحدة حتى يوصف الإسناد بأنه معنعن. هذا واضح. العنعنة لو كانت مرة واحدة، لو جاءت مرة واحدة في الإسناد فإنه يسمى الإسناد المعنعن، فإنه يسمى الإسناد المعنعن. اختلف أهل العلم في حكم الإسناد المعنعن، هل العنعنة تحمل على الاتصال، هل العنعنة تحمل على الانقطاع؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن العنعنة محمولة على الانقطاع، ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن العنعنة محمولة على الانقطاع. ألم نذكر لكم أنه من المناسب جدا بعد أن ذكر المصنف أنواع المنقطعات أن يذكر بعدها العنعنة، لأن لها إيش؟ لأن لها تعلقا بالانقطاع، لأن لها تعلقا بالانقطاع. فذهب الطائفة إلى أن المنقطعة، إلى أن المعنعنة من المنقطع، فتحمل العنعنة على الانقطاع. هذا قول عند أهل العلم لكنه ضعيف. وجمهور أهل العلم من المحدثين إلى أن العنعنة محمولة على الاتصال لكن بشروط. نعيد، جمهور أهل العلم على أن العنعنة محمولة على الاتصال لكن بشرط أو بشروط. ما هي الشروط؟ ما الشروط التي يجب أن تتوفر في إسناد المعنعن حتى يحكم له بالاتصال؟ نصص أهل العلم على شرطين وقد ذكرهما المصنف هنا، فماذا قال؟ قال: والمعنعن وهو ما أتي فيه بصيغة عن كفلان عن فلان. إيش قال بعدها أيها الإخوة الكرام؟ قال: وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء، إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. هذان الشرطان اشترطهما أهل العلم حتى يحكم للعنعنة بالاتصال. الشرط الأول: ألا يكون الراوي المعنعن مدلسا، ألا يكون الراوي المعنعن مدلسا. والشرط الثاني: إمكانية اللقاء بين من ومن؟ بين الراوي المعنعن الذي استخدم صيغة عن وشيخه الذي يروي عنه. فإذا اجتمع هذان الشرطان حكم للعنعنة بالاتصال. وعلى هذا كما قلنا جماهير المحدثين، وقد ادعى بعض أهل العلم كالإمام ابن عبد البر رحمه الله إجماع المحدثين عليه، وقد ادعى الإمام ابن عبد البر إجماع المحدثين عليه، وأن الخلاف الذي أشرنا إليه ليس من قول المحدثين وإنما من قول غيرهم. إذن شرطان: الشرط الأول أن لا يكون الراوي المعنعن مدلسا، والشرط الثاني أن يمكن اللقاء بين الراوي المعنعن ومن عنعن عنه، بين الراوي المعنعن ومن هو فوقه، بين الراوي المعنعن وشيخه. يقول الإمام أبو عمرو بن الصلاح، يقول لما تكلم عن أن العنعنة محمولة على الاتصال، قال: وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس، فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر خلاف ذلك. إذن عن تفيد إيش؟ الاتصال، بشرط أن يكون الراوي غير مدلس، وأن يكون ثبت أو أمكن لقاء بعضهم مع بعضهم الآخر. وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله وغفر له، أشار إلى أن عن في عرف الأئمة المتقدمين محمولة على السماع قبل ظهور التدليس والمدلسين، قبل ظهور التدليس والمدلسين. إذن هذه العنعنة، العنعنة أن يقول الراوي فلان عن فلان، هذا تعريفها، وحكمها محمولة على الاتصال بشرط، وهذا الشرط أولاً إمكانية اللقاء وانتفاء وصمة التدليس، انتفاء وصمة التدليس. قال أهل العلم: ويلتحق بالمعنعن المؤنن أو المؤنن، يعني أن فلانا. المعنعن قلنا قول الراوي عن فلان، المؤنن أو المؤنن أن يقول الراوي أن فلانا، يعني لا يستخدم عن، يستخدم إيش؟ يستخدم أن. والراجح من أقوال أهل العلم أن تلتحق بعن من حيث الحكم، تلتحق بعن من حيث الحكم، فيحكم لها بالاتصال بشرطين، يحكم لها بالاتصال بشرطين، وهما انتفاء التدليس وإمكانية اللقاء. هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالمعنعن، وأرجو أنه واضح وضوحا تاما. بينا تعريفه وبينا حكمه، بينا تعريفه وبينا حكمه. الآن هل هناك مسائل أخرى متعلقة به؟ نعم، متى؟ في المستوى القادم إن شاء الله عز وجل. بعد أن بينا المعنعن أدخلنا فيه إيش؟ المؤنن أو المؤنن، وأيضا تعريفه واضح وحكمه واضح. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، انتقل الإمام المصنف ابن الملقن رحمه الله إلى الكلام على التدليس، فبين لنا حكمه ولم يبين لنا حده. إيش قال؟ قال: والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف. بماذا اكتفى؟ اكتفى ببيان حكمه، ببيان حكمه، لكن هل بين لنا حد التدليس؟ لم يبين لنا حد التدليس. لماذا؟ طلبا للاختصار، طلبا للاختصار، كأن المعنى عند طلبة العلم واضح فاختصره وحذف ذكره، وحذف ذكره وذكر لنا حكمه وأنه مكروه، وسيأتي الكلام على حكم التدليس. إذن يلزمنا أيها الإخوة الكرام قبل أن نتكلم عن أحكام عن حكم التدليس أن نبين صورته، أن نبين صورته. سنكتفي بذكر صورتين فقط، وهما التي أشار إليهما المصنف إشارة فقط. والتدليس أنواعه أكثر من هذا، أنواعه أكثر من هذا، لكن نذكر الصورتين، وكما أكرر دائما نتدرج ونعلو السلم درجة درجة. هو ذكر هنا تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، لأنه إيش قال هو؟ قال وهو في الشيوخ أخف. فظهر عندنا نوعان من التدليس أرادهما المصنف، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. هل هناك أنواع أخرى؟ نعم هناك أنواع أخرى. مثلا هناك عندنا تدليس التسوية، وهو تابع ليش؟ لتدليس الإسناد. وعندنا تدليس يسمى تدليس القطع، وعندنا تدليس يسمى تدليس العطف، وعندنا تدليس يسمى تدليس البلدان. كل ذلك لن نشير إليه، نكتفي بالإشارة إلى ما ذكره الإمام المصنف رحمه الله وغفر له، ونرجئ ذكر البقية إلى مستوى آخر نتقدم فيه معكم شيئا فشيئا. التدليس، وعليكم السلام، التدليس في أصل اللغة إخفاء العيب، إخفاء العيب. وحين يعرف علماؤنا التدليس يعرفون تدليس الإسناد، لأنه هو إيش؟ الأشهر وهو المقصود. فالتدليس أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة موهمة للسماع. أعيد، أن يروي الراوي عن شيخ له سمعه، لقيه وسمع منه، لكن يروي عنه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع، بصيغة موهمة للسماع، كأن يقول عن فلان. صورة واضحة ولا أوضح أكثر؟ نوضحها أكثر. نضرب مثالا يعني واقعيا ليتضح لنا المقصود. سأعيد التعريف سريعا ثم أضرب مثالا واقعيا يبين لنا ويوضح لنا صورة التدليس. التدليس، تدليس الإسناد بالذات، أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه، لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. يعني تلميذ يحضر عند شيخه وسمع منه أحاديث فيرويها عنه، هذا لا إشكال فيه. قد يحصل أحيانا أنه غاب عن مجلسه فلم يسمع حديثه تلك الليلة أو ذلك المجلس، فيروي عن هذا الشيخ بواسطة، يعني حدثه أحدهم أن الشيخ حدثنا الليلة بكذا وكذا وكذا، فيروي عنه بواسطة. هو لا يريد إيش؟ أن يروي بواسطة، فماذا يفعل؟ يروي عن الشيخ، لكن بماذا؟ بصيغة محتملة، بصيغة محتملة، لأنه لو قال حدثني كان كاذبا، صحيح؟ لأنه ما حدثه هذا الحديث بالذات، ما حدثه به. لو قال حدثني لكان كاذبا، لو قال سمعت لكان كاذبا، لكن لما قال عن، هو الحقيقة إيش فعل؟ أسقط من حدثه. يعني نحن الآن في مجلسنا درسنا معا الأربعين النووية، وندرس الآن التذكرة، والله أعلم ما يكتب لنا أن ندرس. بعض الإخوة يحضر وقد يغيب أحيانا، تمام؟ فحضر الليلة وبعد المحاضرة جعل إيش؟ يلقي على الإخوة الفوائد التي سمعها من الشيخ، متصور هذه الصورة. المجلس الثاني غاب أو مثلا تأخر أو انصرف قبل انتهاء الدرس إلى آخره، فجملة قطعة جزء من كلام الشيخ لم يحضره، تمام؟ فجاء إلى أحد زملائه الشيخ محمد الشيخ عبد الله الشيخ عامر جاء فقال له والله الشيخ أمس حدثنا بكذا وكذا وطلب منا كذا وكذا، تمام؟ ماذا فعل صاحبنا؟ قال والله الشيخ أحمد يقول كذا وكذا. هو الشيخ أحمد قال كذا وكذا لكن إيش؟ لم يسمعه منه، وإنما هناك واسطة، هناك واسطة. ماذا فعل الواسطة؟ هو أسقطها. لذلك إيش قال البيقوني؟ قال وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن يروي عمن فوقه بعن، وأن أسقط الواسطة بينه وبين الشيخ، أسقط الواسطة بينه وبينه الشيخ، وحدث عنه بماذا؟ بصيغة موهمة تحتمل السماع. قال عن أن قال الشيخ، ما ذكره سماعا ولا ذكره تحديثا ولا ذكره إخبارا ولا ذكره إجازة، لأنه لو فعل ذلك كان كاذبا. فهو إيش فعل؟ استخدم التمويه، استخدم الألفاظ المحتملة للسماع من عدمه. فالراوي المدلس عاصر الشيخ، بل لقيه، بل سمع منه، لكن فاته شيء لم يسمعه منه، وإنما سمعه عن الشيخ بواسطة، أو أخذه عن الشيخ بواسطة، فحدث بهذا لكن مع إسقاط الواسطة، واستخدم لذلك خروجا من أن يوصم بالكذب، استخدم بذلك صيغة توهم السماع، فيقول عن أو أن فلان أو قال الشيخ. هذا واضح؟ الصورة واضحة؟ طيب ليش يسقط؟ لماذا يدلس؟ ليش ما قال والله حدثني الشيخ عامر عن الشيخ أحمد؟ لماذا؟ لهذا أسباب، لهذا أسباب. ذكر الشيخ أبو الحسن المأربي حفظه الله في كلامه على أسباب التدليس 20 سببا للتدليس، أنا سأذكر 3 فقط، يعني من باب إيش؟ يعني الإشعار لما بعدها أو التنبيه على ما بعدها. أولا، وهذا أسوأ شيء، وهذا قد يأثم فاعله، أن يكون الشيخ ضعيفا. الواسطة كل إشمالها ضعيفة، فإيش يفعل؟ يسقطها. هذا سبب. السبب الآخر، قد يكون هذه، أن تقول هذه الواسطة التي بينه وبين الشيخ قد يكون صغير السن، أصغر منه، فتأبى نفسه أن يحدث عن إيش؟ عمن هو أصغر منه سنا. وهذا ضائع، يعني أحيانا يكون معنا في المجلس، درس معنا هنا في المركز رجل في 80 وأبناء إيش 14 و15، فبعض النفوس يأبى أو تأبى أن تروي عمن هو دونها في السن، فيسقط هذه الواسطة. هذا متصور الصورة؟ متصور إن شاء الله. أيضا من أسباب أن يكون هذا الراوي الذي دلس مكثرا من الرواية عن هذا الشيخ، مكثرا من الرواية عن هذا الشيخ، فيسقطه إيش؟ يعني حتى يعني لا يكون يعني الإكثار مملا. أيضا في شيء متعلق بتدليس الشيوخ سنذكره في مكانه، سنذكره في مكانه، سبب متعلق بتدليس الشيوخ نذكره في مكانه.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
الآن هذا تدليس الإسناد واضح، ما حكمه؟ ما حكمه؟ أشار المصنف هنا إلى أنه مكروه، إلى أنه مكروه، تدليس مكروه، بل مكروه جدا. وقد ذم الأئمة التدليس وبالغوا في ذمه، ما فقط ذموه، بالغوا في ذمه، حتى خرجت منهم كلمات شديدة في حق التدليس، فقالوا مثلا، قال شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. تخيل، هذا خرج مخرج إيش؟ مخرج التنفير، مخرج المبالغة في إيش؟ في التحذير من هذا الفعل. لذلك قال بعض السلف، أظن حماد بن زيد قال: المدلس متشبع بما لم يعطى، المدلس متشبع بما لم يعطى. والمتأمل في كلام السلف يجدهم إيش؟ يعني يشددون في موضوع التدليس، يعني كما قلنا قالوا التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب، وقالوا التدليس كالزنا، وقال: أن أزني أحب إلي من أن أدلس. لماذا؟ تنفيرا منه، وهذا خصوصا إذا كان سبب التدليس ضعف الشيخ، إذا كان سبب التدليس ضعف الشيخ. طيب، هذا حكم التدليس مكروه جدا، بل بالغ أهل العلم في التحذير منه. طيب الآن رواية المدلس، لما تأتينا رواية عن مدلس، هل تقبل ولا لا تقبل؟ الرواية عن المدلس الذي عليه جمهور أهل العلم إلى أن رواية المدلس يحتج بها إذا صرح بالسماع، إذا صرح بالسماع، يعني إذا قال إيش؟ سمعت، حدثني، أخبرني، هذا إيش مالها؟ يحتج بها. طيب، إذا قال عن، إيش رأيكم؟ لا يحتج بها. إحنا إيش قلنا فوق في المعنعن؟ أن من شرط قبول الإسناد المعنعن: واحد، أن لا يكون هناك تدليس، اثنين، إمكانية اللقاء. فإذا كان الراوي مدلسا وعنعنه، إيش نفعل؟ نتوقف في هذا الإسناد حتى نرى هل هناك رواية أخرى فيها تصريح بالسماع، فإن وجدنا قبلنا، وإن لم نجد رددنا. لذلك إيش قال هنا؟ قال الإمام العلائي رحمه الله، قال: والصحيح الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول الاحتجاج بما رواه المدلس الثقة مما صرح فيه بالسماع دون ما رواه بلفظ محتمل. ما رواه بلفظ محتمل نتوقف فيه حتى نجد رواية أخرى تصرح بالسماع، فإن وجدنا رواية صرح فيها بالسماع قبلنا، وإلا رددنا، والله تعالى أعلم. هذا كل ما يتعلق بتدليس الإسناد، عرفنا حده، وعرفنا حكمه، وعرفنا كيف نتعامل مع روايات المدلسين. هذه ثلاث نقاط تناولناها هنا بأسلوب موجز مختصر. عندنا نوع آخر من أنواع التدليس أشار له المصنف رحمه الله، وهو تدليس الشيوخ. إيش قال؟ قال: وهو في الشيوخ أخف، أي تدليس الشيوخ إيش؟ أخف كراهة عند العلماء من تدليس الإسناد. ليش؟ لأن تدليس الإسناد يؤثر على إيش؟ على الرواية، بينما تدليس الشيوخ إيش؟ يوعر لنا طريق معرفة الراوي. الآن سنعرف تدليس الشيوخ ونبين حكمه. تدليس الشيوخ أن يسمي الراوي شيخه أو يكنيه أو يصفه أو ينسبه بشيء لا يعرف به حتى لا يعرف. أعيد: أن يصف أن يسمي الراوي شيخه أو يصفه أو يكنيه أو ينسبه إلى شيء أو بشيء لا يعرف به حتى لا يعرف. إيش قال البيقوني؟ قال: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن يروي عمن فوقه بعن وأن. إيش قال بعدها؟ قال: والثاني، يعني النوع الثاني، لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. تمام؟ إيش يعني؟ يعني شيخه أحمد ابن محمد ابن عبد الله إلى آخره، هذا الاسم إيش ماله؟ المتعارف عليه عند عموم الناس. فيأتي مثلا فيسميه باسم آخر غير مشهور. يعني احيانا فينا، هذا واقع موجود الى الان فينا وفي بلادنا بالذات في الاردن وفلسطين، تلاقي الواحد له اسم شهره واسم ايش حقيقي، صحيح؟ واحيانا له اسم حقيقي لكن المشهور غير ايش غير الاسم الحقيقي. تمام؟ فمعروف انه هذا اسمه احمد عند الناس، تمام، لكن اسمه الحقيقي مثلا قد يكون اي اسم اخر، حسين، عبد الله، حسن، محمد، اي اسم اخر. الان لو عرفت هذا الرجل باسمه غير المشهور به هل يعرف؟ لا يعرف. احيانا ايضا الانسان ينتسب الى عائله، الى قبيله، وهذه النسبة مشهورة، هو يشتهر بالنسبة إلى هذه القبيلة، فيأتي أحدهم فينسبه إلى إيش؟ إلى الفخذ. شو عندنا إحنا عشيرة وفي عندنا فخذ؟ هذا النسبة إلى الفخذ إيش مالها؟ غير معروفة. فلو نسبته إليها لن يعرفه الناس. أحيانا ينسبه لإيش؟ إلى الخمسة. إيش الخمسة؟ يعني لجده الخامس فقط، تمام، فتكون نسبة إشمالها كمان أضيق، لا يعرفها الناس، غير مشهورة. يعني لو كان هناك إمكانية أن تعرف نسبة الفخذ لن تعرف نسبة إيش الخمسة. أحيانا يسميه فينسبه إلى جده، أحمد بن عبد الله، واسمه أحمد بن محمد بن عبد الله، تمام، فأقول أحمد بن عبد الله، أيضا هذه إيش؟ وصف له أو تسمية له بما لا يعرف به. طيب لماذا يستخدم هذا؟ لماذا يستخدم هذا؟ هذا بارك الله فيكم يستخدم إما لضعف الشيخ، وهذا يعني أشد شيء يكون خاصة إذا كان ضعيفا عند تلميذه الذي يروي عنه فيكون غشا. أحيانا يريد هذا الراوي أن يوهم المستمع إيش؟ أنه كثير الشيوخ، هو يحدث عن أحمد بن محمد بن عبد الله، ويحدث عن أحمد بن عبد الله، ويحدث عن، أحيانا تكون الإنسان له أكثر من كنية، تمام، عن أبي الحسن أحمد بن عبد الله، وعن أبي الحسن أبي محمد أحمد بن عبد الله، فيكون هو وهؤلاء جميعا هم إيش؟ شخص واحد، هم شخص واحد، فيوهم إيش؟ يوهم كثرة الأخذ عن الشيوخ، يوهم أنه كثير الشيوخ. الهدف من تدريس الشيوخ ماذا؟ الهدف ألا يعرف الشيخ، ألا يعرف الشيخ، أو أن يوهم كثرة الشيوخ. طبعا هذا النوع كما ذكر المصنف أخف في الكراهية من تدليس الإسناد، أخف في الكراهية من تدليس الإسناد. قال: وهو مكروه وفي الشيوخ أخف. وفي الشيوخ أخف. عندنا ما قلنا كما قلنا أنواع أخرى من التدليس: تدليس البلدان، تدليس القطع، تدليس العطف، تدليس التجويد أو التسوية. هذا كله إن شاء الله يأتي في مكانه في مستوى جديد إن شاء الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: والشاذ وهو ما رواه الثقة مخالفا لرواية الثقات، أو في نسخة عندكم مخالفا لما لرواية الناس، مخالفا لرواية الناس. الآن انتهى من الكلام عن العنعنة والتدليس، بدأ بالكلام عن إيش؟ عن الشذوذ أو عن الحديث الشاذ. سبق أيها الإخوة الكرام أن أشرنا إلى أن من شروط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، هذا شرط في الصحيح. فما الحديث الشاذ؟ طبعا اختلفت عبارات أهل العلم في تعريف الشاذ، فقيل هو التفرد، وقيل هو تفرد من لا يحتمل تفرده. الإمام المصنف ابن الملقن رحمه الله هنا عرف الشاذ بأنه إيش؟ مخالفة الثقة للثقات، مخالفة الثقة للثقات. وهذا التعريف هو تعريف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله للشاذ. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. إذن شرط الشذوذ عند الإمام الشافعي وتبعه على ذلك المصنف، وهو الذي كما يقال استقر عليه الاصطلاح، أن يكون ثمة إيش؟ مخالفة من راو ثقة لمن هو أولى منه. إيش يعني لمن هو أولى منه؟ أولى منه قد تحتمل أوثق منه، لأنه كما سبق معنا الثقات أشمالهم مراتب، وقد تحتمل أولى منه أي أكثر عددا. فمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لمن هم أكثر عددا منه وأولى منه، يسمى شذوذا. فهذا تعريف الشاذ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. ثم قال: وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. نشير بارك الله فيكم إلى أن الشاذ نوع دقيق من أنواع علوم الحديث، نوع دقيق من أنواع علوم الحديث. يقول الإمام السيوطي رحمه الله في تهذيب الراوي، يقول: الحديث الشاذ عسير. ثم قال: ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف. نوع دقيق صعب، يحتاج إيش؟ إلى ممارسة في هذا الفن، ومعرفة إيش؟ الثقات ومراتبهم وأخطائهم، ومتى يقدم فلان على فلان إلى آخره. وأيضا التفاصيل الأخرى ستأتي في مستويات لاحقة إن شاء الله عز وجل. الشاذ بارك الله فيكم مردود ولا يقبل، الشاذ مردود ولا يقبل، مع أنه رويه إشماله ثقة. أحسنت، رويه ثقة، لكنه لما خالف من هو أولى منه في الثقة أو أولى منه في العدد رد حديثه. والثقة إشماله يخطئ، الثقة قد يخطئ، لا يوجد هناك راو لا يخطئ. طيب، قال أهل العلم: يقابل الشاذ شيء يسمى إيش؟ المحفوظ. عندنا الشاذ وهو الذي حكمنا إيش؟ بخطئه. عندنا المحفوظ وهو الذي إيش؟ حكمنا بصحته. فالشاذ ما رواه الأوثق والأولى، عفوا، الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، والمحفوظ هو ما رواه الأوثق. إذن عندنا شاذ رددناه ومحفوظ قبلناه، شاذ رددناه ومقبول أو محفوظ قبلناه. بعد الشاذ انتقل إلى ماذا؟ إلى المنكر. قال رحمه الله وغفر له: والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. عبر الإمام رحمه الله عن المنكر بماذا؟ بتفرد الضعيف، بتفرد الضعيف، وهو أحد التفسيرين عند المحدثين للمنكر. فإن المحدثين يطلقون المنكر على شيئين أو على قسمين أو على نوعين. النوع الأول ما هو؟ تفرد الضعيف، تفرد الضعيف كما قال هنا: وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. ماذا قال البيقوني؟ قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. فعبر عن المنكر بأنه تفرد من لا يحتمل تفرده، تفرد من لا يحتمل تفرده. هذا النوع الأول من إيش؟ من المنكر، وهو تفرد من لا يحتمل تفرده. عندنا قسم آخر من المنكر، عندنا قسم آخر من المنكر. ما هو؟ هو ما رواه الضعيف مخالفا الثقات، ما رواه الضعيف مخالفا الثقات. نرجع قليلا إلى الشاذ. إيش قلنا في تعريف الشاذ؟ ما رواه الثقة مخالفا الثقات، أو مخالفا من هو أولى منه. هنا إيش قال؟ ما رواه الضعيف مخالفا الثقات. إذن بين الشذوذ والنكارة على التعريف الثاني إيش؟ علاقة، صحيح؟ يتفقان في شيء ويفترقان في شيء. يتفقان في وجود المخالفة، فالشاذ والمنكر القسم الثاني كلاهما فيه مخالفة، لكن يفترقان في رتبة ودرجة المخالف. المخالف في الشاذ ثقة، والمخالف في المنكر ضعيف. واضح؟ المخالف في الشاذ ثقة أو مقبول كما عبر الحافظ بن حجر، والمخالف في المنكر في القسم الثاني ضعيف. واضح إخواني الكرام؟ واضح؟ الحمد لله. طيب، إذن ما إيش مر معنا الليلة؟ معنعن وتدليس والشاذ والمنكر. عرفنا العنعنة بأنها أن يقول الراوي إيش فلان عن فلان، والتدليس أن يروي الراوي من ممن لقيه أو عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. ثم عرفنا الشاذ وهو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. ثم عرفنا المنكر وهو قسمان: القسم الأول تفرد من لا يحتمل تفرده، والقسم الثاني مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه أو لمن هو أوثق منه. هذا نصيب هذه الليلة من هذه التذكرة في علوم الحديث. نقف عند أنواع جديدة من أنواع علوم الحديث: الفرد، الغريب، العزيز، المشهور، المتواتر، المستفيض. هذه أنواع ستة. إيش نسميها؟ نسميها تقسيم الحديث باعتبار العدد، تقسيم الحديث باعتبار العدد. نقف عند هذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.